أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سبق تحدثنا عن التقليد، وتحدثنا عن تاريخ التقليد، وأيضا تحدثنا عن الأدلة التي تخص هذا الموضوع. في هذه الجلسة إن شاء الله سنتطرق إلى شروط التقليد. يعني هناك صنف من الشروط، هناك صنف يتعلق بالمرجع أو المفتي، وهناك أيضا شروط أخرى تتعلق بالمستفتي أو المقلد. نتحدث في البداية الشطر الأول أو القسم الأول فيما يتعلق بشروط المفتي أو بشروط المرجع. هناك طبعا شروط عديدة حقيقة أنه تذكر، لكن بعض من عدتها لها نوع من الأهمية. يعني يذكر مثلا أنه من ضمن هذه الشروط في المرجع أن يكون مسلم، أن يكون بالغ، أن يكون عاقل مثلا وما إلى ذلك. لكن أبرزها هي شرط الحياة، يعني أن يكون حي وليس ميتا، شرط الحياة وشرط الرجولة، وكذلك شرط الأعلمية. هذه الشروط اللي عليها عادة الحديث والنقاش، لأنه ما تعد هي هذه الشروط من الإجماعات بين العلماء. يعني بعضهم يقبل هذه الشروط ويقبل بعضها، والبعض الآخر لا يقبل مثل هذه الشروط. إذا تحدثنا في البداية عن شرط الحياة في المرجع، على الصعيد السني نستطيع أن نقول أن أغلب العلماء يعتقدون أن من الجائز تقليد الميت. يعني لا يعد شرط الحياة هو شرط أساسي في هذا الجانب، جائز تقليد الميت أغلبهم. وبعض من عندهم قال بعدم الجواز، بل بعض من عندهم ربما اعتبر، يعني في بعض الأزمان ربما اعتبر نوع من الإجماع في ذلك. قال جماعة من فقهاء القرن السابع الهجري بأنه انعقد الإجماع في زماننا على تقليد الميت إذ لا مجتهد فيه، ولو بقي مجتهد واحد في هذا الزمان لكان قوله حجة. ومن هؤلاء طبعا فخر رازي والرافعي والنووي. يعني وكأنه جواز، يعني المذكور هنا جواز تقليد الميت إنما للضرورة، من حيث أنه لا يوجد مجتهد حي، لا يوجد مجتهد حي فيجوز أنه تقليد الميت. لكن إذا كان هناك مجتهد موجود حي يعني معاصر، فحين ذاك لا يجوز تقليد الميت. لكن عموما أنه غالبية علماء السنة يعتقدون بجواز تقليد الميت. في الاتجاه الشيعي نستطيع أن نقول العكس، أنه الغالبية ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الميت من ناحية الابتدائية. حينما أقول أتحدث عن هذه إنما أقصد من ناحية الابتدائية، من حيث الابتداء قلة من العلماء نقل عنهم من يقول بجواز تقليد الميت، وهو المنسوب ينسب إلى المحقق القمي، وكذلك ذهب التوني إلى جواز ذلك فيما يكان المجتهد ممن لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة والظاهرة، كما هو الحال عند الشيخ الصدوق. يعني هؤلاء الذين العلماء الذين يعتمدون على منطوقات الأدلة على ظواهر النصوص، هؤلاء يعتبر أنه مثل توني يعتبر جواز تقليدهم من أمثال الشيخ الصدوق. لكن على العموم يعتقد بأنه لا يجوز تقليد الميت من حيث الابتداء. بنظر بعض العلماء مثل بجنوردي والخوئي أنه لم يقل أحد بجواز تقليد الميت الابتدائي على إطلاقه سوى الإخبارية والمحقق القمي. طبعا الإخبارية واضح أنه مسكها بأنها إذا قلنا بأنها تجوز تقليد الميت، لأنها في مسألة التقليد عندها موقف، على الأقل بعض من عندهم مثل نفس زعيم الإخبارية محمد أمين السرابادي هو أصلا يحرم التقليد من أساسه، والتقليد هنا في قبال المجتهد. لكن هنا ليس مقصود أنه تقليد الميت، وإنما المقصود اتباع الرواية أو اتباع الرواة، هذا هو مسلك الإخبارية. فهذا عندهم جائز. يعني إذا أخذت لك مثلا فتوى من زرارة أو من أحد العلماء القدماء فجائز عند الإخبارية، أخذت من رواية معينة موجودة عند الكليني على سبيل المثال جائز عند الإخبارية بشكل عام. هناك عدد من العلماء يعتقد بأنه يوجد نوع من التسالم أو الإجماع على عدم جواز تقليد الميت، وهذا بالحقيقة ما نستطيع أن نسلم به. يعني من ضمن هؤلاء العلماء الذين قالوا مثل الخوئي البجنوردي الأصفهاني، راح لاحظوا هناك بالحقيقة عدد من العلماء يعتقدون بجواز تقليد الميت. كذلك أن هذه المقولة، يعني هذا القول، القول بوجود التسالم أو الإجماع، يتنافى مع ما نقل من أن الناس أصبحوا يقلدون الشيخ الطوسي ما يقارب 100 سنة، وهذه معلومة، يعني هذه متفق عليها أنه بعد الشيخ الطوسي الناس أصبحوا، يعني بما في ذلك العلماء، مجرد على تعبير أحد العلماء وهو الحمصي يقول بمجرد أصبح العلماء أو المفتين أو الفقهاء مجرد حاكين لآراء الشيخ الطوسي، فكانوا يقلدونه بما يقوله لحسن الظن به. هذا كما ينقل أنه تعليل، ليش هذا لا يعترضون عليه بل يعتبرونها جرأة كبيرة حينما يجدون شخص معين يعترض على آراء الشيخ الطوسي. لكن عند مجيء ابن إدريس الحلي ما يقارب 100 سنة عند ذلك اعترض اعتراضات قوية على الشيخ الطوسي. بعدها صارت عند العلماء نوع من الحركة بحيث أنه الآراء تختلف والاجتهادات تختلف وأحيانا يعترضون على الشيخ الطوسي من هنا وهناك، لكن الذي بدأ هذه الحركة هو ابن إدريس بالخصوص. قبل ابن إدريس ما كان أحد يتجرأ للرد على الشيخ الطوسي، وإنما كانوا يسلمون بآرائه بأنها آراء صحيحة وسليمة، وكان الناس بطبيعة الحال إذا كان هذا مسلك العلماء فكيف بمسلك الناس، فبطبيعة الحال كانوا يتعاملون مع الشيخ الطوسي معاملة التقليد. فمن هذا النظر لا نستطيع أن نقول هناك يوجد تسالم أو إجماع على هذه الناحية، بل عند القدماء ما كانت هذه المعنونة مسألة أنه تقليد الميت هل يجوز أو لا يجوز، فكيف يدعى على ذلك يوجد تسالم أو يوجد إجماع؟ إنما هذه عنونت عند المتأخرين، أما عند القدماء ما كان هناك عنوان بهذا العنوان إنه هل يجوز أنه تقليد الميت أو لا يجوز تقليد الميت. من جانب آخر إذا أخذنا أنه العلماء الذين قالوا أو عدد من العلماء الذين قالوا بجواز تقليد الميت، لاحظ من المعاصرين وبعضهم غير معاصرين قبل المعاصرين يعني بشكل عام أنه من المتأخرين، عندك الشيخ محمد العامي الكاظمي وهو معاصر يقول أنه بجواز تقليد الميت، وكذلك عندك من المعاصرين السيد محمد حسين فضل الله أيضا يذهب إلى ذلك. السيد محمد الشيرازي معتبر الأدلة العلمية تثبته يعني تثبت جواز تقليد الميت، لكن مع ذلك استدرك في مقام العمل فعول على الاحتياط اعتبره طريق النجاة، لكنه من حيث الأدلة العلمية تثبت أنه جواز تقليد الميت. كذلك مال إلى الجواز المرحوم أيضا من المعاصرين السيد عبد الأعلى السرزواري. يضاف إلى ذلك ذهب الفقيه الداربندي المتوفي سنة 1285 إلى الجواز في ذلك على ما حكى بعض العلماء، ويضاف إلى ذلك بعض ممن يؤولون على دليل الانسداد أيضا عولوا على جواز تقليد الميت. فهناك بالحقيقة عدد يوجد عدد من العلماء من هنا وهناك يقولون بجواز تقليد الميت. عندك إذا طلعنا على أدلة فريقين، من قال بمنع تقليد الميت ومن قال أيضا بجواز تقليد الميت، طبعا القائلين بمنع تقليد الميت تارة بعض الأدلة التي وضعت قيل بأن هناك إجماع، وقد صرح يعني بهذا الإجماع ظهر عدد من الفقهاء على رأي ثم صاحب جوهر الكلام وغيره الشيخ محمد حسن النجفي قال بأن هناك أنه إجماع على ذلك، لكن هذا بالحقيقة يعد أنه من الإجماع المنقول لا دليل على ذلك، خاصة أنه كما ذكرنا أن المسألة ما كانت معنونة في هذا الجانب، فكيف أنه يدعى هذا الإجماع؟ إنما الإجماع المنقول ويعد الإجماع المنقول ليس بحجة عند العلماء، كثير ما يدعون أنه الإجماع في مسائل معينة وواقع الأمر هو يوجد اختلاف عند العلماء ولا يكون هناك إجماع كما يدعى. من الأدلة أيضا استدل على المنع من جواز تقليد الميت، ما راح أذكر الآيات القرآنية بالحقيقة بعض الآيات اللي تذكر لكن بعيدة عن مسألة، مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو غير من هذه الآيات، يعني اعتبروا باعتبار أنه الخطاب للمعاصرين أو الحاضرين وليس الخطاب للموتى، فهو ما لدي حتى لو كانت إلى علاقة بالتقليد أو إلى علاقة بالاجتهاد، وهي إحنا سابقا هذه تعرضنا لها يعني ما لها علاقة في هذا الموضوع، حتى لو كانت بهذا الشكل هي ما تتحدث عن ما يتعلق بالموت وإنما تتعلق بالنسبة للعلماء، أنت إذا كانت عندك مشكلة اسأل أهل الذكر بشكل عام، فيعني ما تدل في حد ذاتها على المنع من تقليد الميت. هناك رأي السيد الخوي الله يرحمه في هذا الموضوع بعد ما هو نفسه نقد جميع الأدلة الشرعية التي قدمت لذلك، مع ذلك وضع دليل والدليل اللي ذكره حقيقة فيه شيء من الغرابة، حيث يرى وجوب تقليد الأعلم يعتمد على وجوب تقليد الأعلم وهي معلومة عنه، وعلى فرض أن التقليد الميت جائز وكان هناك من الأموات أعلم من الكل بمن فيهم الأحياء، فإن الأمر برأيه على ذلك سيفضي إلى أن يكون التقليد منحصرا بشخص واحد في جميع الأعصار، وهو برأيه مما لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة في عدم حصر المرجعية بشخص معين، وإلا أصبح الأئمة 13. يقول هو بما أنه يعتمد على وجوب العلمية في التقليد وإذا فرضنا أنه جاء التقليد الميت فقد يكون هناك من الموتى من هو أعلم، فإذا أصبح هذا أعلم من الموتى والناس بالنسبة راح تقلده كليا، فراح كأنه هذا راح يشخص هو اللي دائما يلجؤون إليه في مسائل التقليد دون غيره، وإذا تشخص في هذا الشخص دون غيره يعني اعتبر أنه هذا خلاف الضرورة من مثل الشيعة في عدم حصر المرجعية بشخص معين، لأن هنا صار حصر، وإلا أصبح الأئمة 13. يعني أن نقول مثل ما حصل مع الشيخ الطوسي في فترة من الفترات، وكأنه الشيخ الطوسي في أصبح الإمام 13، لأنه كل الناس بما في ذلك العلماء كانوا يرجعون إليه، وهذا طبعا الدليل في حد ذاته غريب حقيقة، يعني ما أدري كيف استدل بذلك. هو في الحقيقة لا يوجد مانع في ذلك، لأنه عندك مثلا أصحاب الأئمة على سبيل هم محدودين، يعني العدول من عندهم على الأقل محدودين، والاعتماد عليهم لا بأس به. يعني لنفترض أنه من هؤلاء أصحاب الأئمة واحد فقط، لنفترض الزرارة أو مثلا يونس مثلا عبد الرحمن أو غيره مثلا من هؤلاء، واحد فقط اللي يعتمد عليه، ما ذلك ماكو مانع، يعني ماكو مانع يمنع من اللجوء إلى ذلك بما أنه هذا هو الذي يوصلك إلى الحكم الشرعي أو يوصلك إلى المعصوم. فإذا كان هناك مرجع معين اللي وهو من الموتى وهو أعلم في هذه له، ما يوجد مانع ولا يكون هذا هو عبارة عن 13، لأنه بالنتيجة لا أحد يدعي بأنه معصوم في هذه الحالة، لا يوجد مانع في ذلك بما أنه معتبر أن هذا الشهر الطريق الأسلم للوصول إلى الحكم الشرعي. هذا في حد ذاته لا يوجد مانع ولا يوجد أنه خلاف للضرورة يعني عند الشيعة. هذا من جانب. من جانب ثاني أنه الدليل الذي ذكره واقع الأمر يعتمد على قضية أخرى اعتقدها، وهو وجود تقليد العلم. يعني شرط العلمية عنده هو بالنتيجة أنه محرجة عند السيد الكوي، لكنك إذا لم تعتقد بهذا سقط هذا الدليل. يعني إذا ما اعتقدت بوجوب تقليد العلم بعد ما يصبح هو هذا الدليل قائم على وجوب تقليد العلم، لأنه يفترض أنه إذا كان هناك أعلم وهذا الأعلم كان من الموتى فسوف يتفق الناس كلهم عليه بهذا الشكل، فإذا اعتمد على تقليد الأعلم. فإذا ما كنت تعتقد بوجوب تقليد الأعلام بعد سقط الدليل، الدليل ما يصبح له قيمة إلا من خلال هذه المسألة. يضاف إليه ما الدليل على أن العلماء سوف يحصرون تشخيص المرجعية بهذا الشخص وإن كان أعلم؟ إذا انتقلنا إلى الفقرة الأخرى فيما يتعلق بالأدلة، أدلة جواز تقليد الميت، ثالثا من ضمن الأدلة اللي يذكر دليل إطلاق أدلة الآيات والأخبار في حجية فتوى الفقيه، يعني بما أنه للفقيه حجية وبإطلاق مذكور يعني بدون قيد، فبالتالي يشمل الحي والميت. يعني من الآيات احنا ذكرنا فوق الآيات ما له علاقة بالحقيقة بالموضوع إطلاقا، وكذلك القول حتى فيما يتعلق أنه بالأخبار باعتبار الأخبار اللي مذكورة ما تتحدث عن التقليد، وهذه سابقا أنه ناقشناها ما له علاقة بالموضوع. وكذلك استدل بدليل السيرة العقلائية، يعني بالسيرة العقلائية بالنتيجة ما هو فرق بين الحي والميت. الآن في أي صنع من الصناعات إذا تعرف أو أي مهنة من المهن إذا تشعر أن فلان من الناس وإن كان ميت أعلم من ذلك الحي في هذه المهنة في الطب في الهندسة كذا، فماكو مانع بالحقيقة، ماكو مانع عقلي برجوعك، بل بالعكس من الأولى أن ترجع إلى ذلك الميت وترجحه على الحي بما أنه ذاك أعلم من هذا، أو حتى لو ما كان أنه أعلم لنفترض متكافئين ما كمان أنه ترجع إلى الميت. طبعا ذلك الميت هو كيف، إما أنه ينقل بالمشافة أنه رأي كذا كذا ودليل كذا كذا، أو من خلال كتب الكتاب مالته هو بمثابة الشيء الحي اللي باستطعتك أن تتعرف على آرائه. دليل السيرة العقلائية عالية من الإشكالات، يعني إشكالات عديدة، يعني حتى هو كأنه قائم على نوع من القياس، يعني من ضمن الشغلات اللي ينتقد عليها أنه يتعدى فيه الحكم مما هو في القضايا الدنيوية القضايا المهنية وما إلى ذلك إلى القضايا الدينية، مع أنه الفارق بين الأمرين، يعني مو بالضرورة إذا كان هنا شيء صحيح هناك شيء صحيح أيضا، قد هذا مجاله وذاك مجال ثاني. ممكن أن يقال أن طلوع الموت أو عروض الموت ليس له علاقة بالتأثير على تحقيق الأقربية لواقع الحكم الإلهي أو لواقع الحكم الشرعي، يعني هو المطلوب أن تصل إلى الحكم الشرعي، فمسألة الموت ما لها علاقة أنه تقرب ولا تبعد من الوصول إلى الحكم الشرعي، وبما أنه ما لها علاقة في ذلك، يعني لا هي تقرب ولا هي تبعد، ما لها علاقة إطلاقا، فبالتالي جائز تقليد الميت على هذا الأساس، يعني ماكو مانع من تقليد الميت على هذه الصورة. لنفترض مثلا لو أنه وصلتنا بعض الفتاوى لأصحاب علم الموثوقين، كنا مطمئنين أن هذه الفتاوى لبعض أصحاب العلم الموثوقين، هل هناك من يمنع الأخذ بمثل هذه الفتاوى؟ يعني هل يعقل يوجد منع من أخذ فتوى صدرت من صحابي من أحد أصحاب العلم وإحنا نعرف أن هذه الفتوى راجعة إليه وهو من أصحاب مقرب بالنتيجة، هل يعقل أن هناك مانع من الأخذ مثل هذه الفتوى؟ طبعا لا يعقل ذلك حقيقة، بالعكس سوف تكون انه مرجح على بقيه الفتاوي الاخرين، يعني هذا قريب ماخذها باعتبار انه عن قرب رغم انه ميت، فالموت في حد ذاته ما له علاقه بالاخذ من الفتوى. لكن مساله تقليد الميت لها علاقه في واقع الامر بالمفهوم السلفي للاجتهاد، هذه مساله مهمه. يعني انا اتصور انه مساله تقليد الميت انما عرضت في فتره زمنيه معينه لوظيفة معينة، يعني كان لها وظيفة صحيحة، ولكن بعد ذلك ذهبت هذه الوظيفة أو أن الموضوع تغير فذهبت الوظيفة فأصبحت ما لها معنى. يعني ما المفروض تكون؟ يعني في البداية عدم جواز تقليد الميت إنما كان له وظيفة محددة، لأن ذلك كان يعتمد على مفهوم الاجتهاد، ماذا كان يفهم بالاجتهاد؟ لأنه تذكرون سابقا احنا تحدثنا عن أن مفهوم الاجتهاد تغير، في البداية كان يقصد به هو ذلك البحث الذي يجري في القضايا التي لا نص فيها، حادثة جديدة لم ينص عليها الشارع تبحث ويجتهد فيها ثم يعني يعرض الحكم المناسب عن طريق القياس أو عن أي طريق كان في الوسط السن. فحام الاجتهاد هو مفهومة إنما هو في القضايا التي لا نص فيها، وبما أنه الواقع متغير يتغير في كل حال فيفترض أن الأحكام تتغير على هذا الأساس. طيب إذا كان أنه الاجتهاد فيما لا نص فيه والمجتهد إنما يتابع هذه الحالات، يعني أو يتابع الحوادث أو يتابع القضايا التي لا نص فيها، فإذا مات المجتهد مثلا وجاء زمان آخر مختلف عن زمان هذا الميت وجاء مجتهد آخر ومن ثم يلاحظ القضية لنفترض نفس القضية السابقة، لكن قطعا قد قرأ أو قد ممكن أن يطرأ عليها بعض التغيير، فحين ذلك يفترض أن يؤخذ بفتوى هذا الحي وليس بفتوى ذلك الميت، لأنه إذا أخذت بفتوى الميت معناها أنت جمدت على فتوى معينة هي كانت تناسب ذلك العصر أو كانت تناسب الموضوع اللي كان في ذاك العصر ولم تعد مناسبة للعصر الجديد. في هذا في الوسط السني حينما يقولون مثلا عادة هذا شاع في القرن السابع الهجري وما بعده، الأحكام تتغير بتغير الأزمان والأمكنة، فإذا كانت الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة من الطبيعي أيضا يفترض أن لا يجوز هناك تقليد للميت، لأنه ممكن الميت حينما أطلق فتوى معينة لحادثة معينة قد يكون يناسب ضمن شروط أو ظروفها في ذات الوقت، لكن حينما يتغير الزمن يفترض أن يتغير الحال، فبالتالي على الناس أن لا يرجعون إلى ذلك الميت وإنما يرجعون إلى هذا الحي. هذا يعتقد أنه واضح، يعني بالأساس أنه المنع من تقليد الميت كان له معنى، ولكن حينما تغير مفهوم الاجتهاد وأصبح مفهوم الاجتهاد من ضمن ما يدخل فيه هو الاجتهاد في القضايا المنصوص فيها خاصة في الوسط الشيعي في الوسط السني يعتبرون أنه في هذا وفي ذاك. فيما بعد إجا تعريف للاجتهاد متأخر بالقرن الرابع الهجري قالوا فيه أنه أيضا في القضايا المنصوص فيها وليس في ما لا نص فيه فقط، في ما لا نص فيه وفي القضايا المنصوص فيها. عند الشيعة أنه الاجتهاد في القضايا المنصوص فيها، يعني القضايا التي لا نص فيها عندهم معاملة خاصة لها عن طريق العقل وعن طريق الوصول العملية وما إلى ذلك، لكن في الأساس الاجتهاد هو في القضايا المنصوصة. فإذا كان الاجتهاد في مثل هذه القضايا فيفترض في هذه الحالة أن لا يكون هناك فارق ما بين الميت والحي، ما هي قضية منصوصة يعني فيها نص، فما يكون فارق بالنسبة لرؤية هذا الميت أو لرؤية هذا الحي، لأنه باقي نفس القضية ذيك في ذات الزمن ما تغيرت. مثلا في القضايا العبادية، فالقضايا العبادية باعتبار أنه بها نوع من الثبات ومنزلة فيها نصوص معينة، فالعلماء أو الفقهاء يختلفون فيها، فحينما يختلفون فيها ما راح يكون أكو اختلاف في هذه الناحية بين الميت والحي، لأن هي نفس القضايا هي، بينما بالقضايا الجديدة بالحوادث الجديدة نلاحظ هناك فرق. ربما على هذا الأساس نستطيع أن نقول أنه ممكن أن تقسم قضايا الأحكام إلى قسمين، القسم اللي هو عادة يخضع إلى الثبات ما إلى تقريبا تأثر بالواقع الخارجي تقريبا مثل قضايا العبادات ففي هذه الحالة لا يوجد فارق بالحقيقة بين أنه أنك تقلد ميت أو تقلد حي، لا يوجد فارق. يعني الآن إذا قلدت الطوسي ولا قلدت غيره في قضية من هالقبيل، هو ما كفد أثر آخر يتدخل بالموضوع ويؤثر في الموضوع. لكن في القضايا اللي هي خاضعة للتغيرات الواقع، يعني أشياء مستحدثة وكل مرة تحدث حالة جديدة وتتغير بطور آخر وهكذا، هنا لا، أنه يفترض عليك أن ترجع إلى الحي ولا ترجع إلى الميت. هذا أعتقد اللي ما يمكن أن يناسب فيما يتعلق بتقليد الميت، والحمد لله رب العالمين.